قبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وما زال الكلام موصولا حول الإيمان باليوم الآخر. فصل فيما ورد في الجنة والنار. والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما، أي ومن الإيمان باليوم الآخر بالجنة والنار. والبحث فيه ينحصر في ثلاثة أمور: الأول كونهما حقا لا ريب فيهما ولا شك، وأن النار دار أعداء الله، والجنة دار أوليائه، وهذا هو المشار إليه بقولنا حق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، الآيات من سورة التحريم. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآيات من سورة البقرة. وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الآيات من سورة آل عمران. وقال تعالى: وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في أولياء الشيطان: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قال تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، الآيات من سورة الحجر. وغيرها كثيرة في القرآن شهيرة كلما يذكر الجنة عطف عليها بذكر النار وكلما يذكر أهل النار عطف عليهم بذكر أهل الجنة، فطارة يعد ويتوعد وطارة يرغب في الجنة ويدعو إليها ويرهب في النار ويحذر منها وطارة يخبر عما أعد في الجنة من النعيم المقيم لأوليائه ويخبر عما أرصد في النار من العذاب الأليم لأعدائه وغير ذلك. فما رام استقصاءه فليقرأ القرآن، فمن رام استقصاءه فليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته بتدبر وقلب شهيد والله الموفق. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل، حدثنا الوليد عن الأوزعي قال حدثني عمير بن هاني قال حدثنا جنادة بن أمية عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. زاد في رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، ووافقه على إخراجه مسلم وغيره. طيب، نعيد الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الجنة على ما كان من العمل. هذه وأمثالها من النصوص التي يتعلق بها أهل الإرجاء، فأن الإنسان إذا نطق بالشهادتين ولم يأتي بغيرهما هو من أهل الجنة، وهذا من الخلط في الفهم ومن الغلط على الشريعة. فإن من شهد بأن الله وحده لا شريك له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبعوث بالرسالة الخاتمة، لهذه الشهادة لوازم ومقتضيات كما ذكر أهل العلم، ولها شروط. فإذا أتى المكلف بلوازمها ومقتضياتها واستوفت فيه شروطها وانتفت عنه موانعها ينطبق عليه الحديث، وإلا فلا. ولهما عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد. نعم، يسأل أخونا عن قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله أو أدخله الجنة على ما كان من العمل، أي مهما اقترف من الذنوب والمعاصي فإن مآله إلى الجنة، وإن اقترف ذنوبا ومعاص ولم يتب منها فكما هو معلوم تحت المشيئة، إن لم يشأ ربنا عز وجل أن يغفر له أدخله النار عذب بها، ولكن مآله إلى الجنة. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، عليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. زاد في رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لفظ البخاري في باب التهجد، وقد رواياه من طرق كثيرة بألفاظ متقاربة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الشهادة بحقية الجنة والنار مع الشهادة بحقية الله وحقية رسله عليهم السلام وحقية وعده الصادق، وهما أي الجنة والنار من وعده الصادق الذي أقسم على صدقه وحقيته ووقوعه في غير ما موضع من كتابه. وفي حديث عبادة هذا أنه صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة والنجاة من النار بالتصديق بهما والشهادة بذلك، ولهذا يقول عز وجل يوم القيامة لأهل النار: هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وقال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. وتقدم في بعض ألفاظ حديث جبريل من رواية ابن عباس عند أحمد قال: فحدثني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين، وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت، وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان. الحديث وغير ذلك من الأحاديث. طبعا كل هذه النصوص الإيمان من لوازمه العمل. الله عز وجل ما وصف أهل الإيمان إلا وعطف عليه بالعمل الصالح. البحث الثاني: اعتقاد وجودهما الآن. قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وغيرها من الآيات يخبر تعالى أنها معدة قد أوجدت، وأنها مخفية لأولياء الله تعالى مدخرة لهم، وأنها في السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها ليلة المعراج ورأها. وقال تعالى في النار أعدت للكافرين، وقال وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، وقال والظالمين أعد لهم عذابا أليما، وقال إن جهنم كانت مرصدا للطاغين مآبا، فهي أيضا معدة لأعداء الله تعالى مرصدة لهم. وقال البخاري في صحيح باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ثم ذكر حديث ابن عمر، ثم ذكر فيه حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وحديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أمليت عليكم مبحث عدد نساء أهل الجنة، أمليت عليكم ماشي. طيب. وحديث أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذه، لمن هذا القصر؟ فقال لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك والمراد كما قال ابن حجر أي أغار منك على فضل أعطانيه الله كنت سببا فيه، أي أغار منك، ده معنى كلام الحافظ، أي أغار منك على فضل أعطانيه الله كنت سببا فيه. وحديثه رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم ساق الأحاديث في صفتها، ثم قال باب صفة النار وأنها مخلوقة، ثم ذكر فيه حديث أبي ذر وأبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. اكتب عندك والمراد أي أخروا صلاة الظهر إذا اشتد حر الشمس، أي أخروا صلاة الظهر إذا اشتد حر الشمس حتى تنكسر حدتها، أي أخروا صلاة الظهر حينما إذا اشتد حر الشمس حتى ينكسر حدتها. وحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون في الزمهرير. وحديث ابن عباس ورافع ابن خديج وعائشة وابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. الحمى اللي هي أن ترتفع حرارة الآدمي، العلاج الأمثل هو الماء. وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من النار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حره. وفيه من حديث أنس بن مالك في المعراج ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفيه من حديث مالك بن صعصعة في ذلك وفيه ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى. وإذا 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. اكتب عندك والحديث على ظاهره، والحديث على ظاهره. فأصل النيل والفرات من الجنة ولا ندري عن الكيفية. طبعا بعض أهل العلم أول هذا الحديث ولكنه مسلك غير صحيح، لأن الأصل إعمال النصوص على ظاهره. فإن قال إن أعملنا النصوص على ظاهرها فيه شيء من الاستحالة، ما وجه الاستحالة؟ فالنيل والفرات موجود، النيل عندنا والفرات فين؟ في العراق، ومعروف المية بالجنة من الحبش وأثيوبيا والكلام اللي بيحصل. فكيف يكون هذا؟ نقول نؤمن بظاهر النص ولا ندري عن الكيفية، شأن الغيبية. لعل هذا الذي يأتي لنهر النيل من الماء ونهر الفرات لعل يكون من أصل النهرين في الجنة، لا ندري. وكم من غائبيات لا ندري عنها شيء ونؤمن بظاهرها فنكل كيفيتها إلى الله عز وجل. وفيهما من حديث صلاة الكسوف وخطبته فيها وأنه عرضت عليه الجنة والنار، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتناول من الجنة عنقودا فقصرت يده عنه، وأنه لو أخذ لأكلوا منه ما بقيت الدنيا، وأنه رأى النار ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحج، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، ورأى المرأة التي تعذب في هرة حبستها، وقال صلى الله عليه وسلم لم أرى منظرا كاليوم أفظع. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخله، فأمر بالجنة فحفت بالمكاره وهي ما تكرهه النفس ويتعارض مع رغباتها، فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع وقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. لما حولها من المكاره التي تشق على النفس البشرية ويعز على صاحب النفس أن يحملها هذه المكاره. قال ثم أرسله إلى النار، قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها فرجع وقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخله. لما؟ الشهوات التي تشتهيها النفس البشرية. وقد تقدم في أحاديث عذاب القبر وأحوال البرزخ ذكر الجنة والنار ورؤية كل منزلة فيها وعرض مقعده عليه وفتح باب أحدهما إليه، وأن أرواح المؤمنين في عليين وأن أرواح الفجار في سجين، وغير ما ذكرنا من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا موجودتان. البحث الثالث في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهم، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا لا فناء لهم، قال تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، وغير ذلك من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها بقوله خالدين فيها أبدا. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وأبدية أهلها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وعدم انقطاعها عنهم بقوله لا مقطوعة ولا ممنوعة، وقوله عطاء غير مجذود، وبعدم خروجهم بقوله وما هم منها بمخرجين، وكذلك النار. قال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال تعالى ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل شك كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال تعالى ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. وقال تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. وقال تعالى لابثين فيها أحقابا، إلى قوله فلن نزيدكم إلا عذابا، وغير ذلك في القرآن كثير. فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا له، وأنهم خالدون فيها أبدا الآبدين وظهر الداهرين لا فكاك لهم منها ولا خلاص ولا تحين مناص. فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله خالدين فيها أبدا، ونفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين من النار، ونفى تعالى انقطاعها عنهم بقوله ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال تعالى لا يفطر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيى، وقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال البخاري رحمه الله في قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، حدثنا عمرو بن حفص بن غياث، حدثنا أبو الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول هل تعرفون؟ فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآهم. رأى ماذا؟ لو على هيئة إيه؟ كبش. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. ووافق على إخراجه مسلم من حديث أبي سعيد هذا، وأخرجاه أيضا من حديث عبد الله بن عمر قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزني. وفي رواية لمسلم عن عبد الله هو ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة خلود بلا، يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. يتخيل كل واحد فينا الموقف ده، إن شاء الله فيه العظة والعبرة لمن كان عنده مسكة من عقل أو أثارة من علم. وله عن أبو هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول لأهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت. وقال مسلم رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر عن ابن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميد السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. ورواه الإمام أحمد من طرق بألفاظ متقاربة نحو هذا اللفظ. وفي الباب آيات كثيرة غير ما ذكرنا، وفي هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق. إخراج عصاة الموحدين من النار. نعم، جاءت الأحاديث الصريحة بإخراج عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر جنايتهم، وأنهم يخرجون منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين كما سيأتي إن شاء الله، وأن هؤلاء العصاة يسكنون الطبقة العليا من النار على تفاوتهم في مقدار ما تأخذ منهم. وجاء فيها أثار أن هذه الطبقة تفنى بعدهم إذا أخرجوا منها وأدخلوا الجنة، وأنه لا يأتين عليها يوم وهي تصفق في أبوابها ليس بها أحد. وعلى ذلك حمل جمهور المفسرين الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، وعلى ذلك يحمل ما ورد من آثار الصحابة. وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيد، قال رحمه الله: ولما كان الناس ثلاث طبقات: طيب لا يشوبه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار لا تفنى وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. انتهى كلامه رحمه الله. يبقى بناء على ذلك أيضا مسألة عصاة الموحدين، أي أنهم ثبت لهم التوحيد ولكنهم وقعوا في شيء من المعاصي ولم يتوبوا من هذه المعاصي. ما قالته اليهود في النار. أي نعم، يسأل أخونا أكرمه الله عن كلام ابن القيم هنا، كلامه واضح وضوح الشمس بأن النار لا تفنى، وبناء على ذلك يحمل كلامه هنا المبين المفسر الواضح المحكم على كلامه الآخر المشتبه، وانتهى الأمر على ذلك. أما أن يتعلل أحد بكلامه مجمل أو كلام متشابه ويأخذ منه الحكم، لا شك أن هذا مسلك المنحرفين عن طريق الله المستقيم. نعم. لا الدليل واضح. لا هذا الكلام خطأ، لعل الدليل لم يصله. لا الصواب الدليل قائم فيها. نعم إلا ما شاء الله، وكلام أهل التفسير مع آخر فضل، وإنه ليأتين عليهم وهي تصفق في أبوابها ليس بها أحد. ما قالته اليهود في النار. فصل. قالت اليهود قبحهم الله أن النار يدخل قوم من الكفار ويخرجون منها بعد أيام ثم يخلفهم آخرون كما قص الله تعالى ذلك عنهم في سورة البقرة، إذ يقول تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ثم رد ذلك عليهم بقوله قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى في آل عمران ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان، فقالوا صدقت وبررت. فقال صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته لأبينا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقال نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ فقال أردنا إن كنت كذابا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حفظه ربنا عز وجل من السم، ولكن مات بشر بن البراء فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اليهودية لما ترتب على أكل السم للصحابي ومات. وقال ابن عربي إمام الاتحادية محيي الزندقة والإلحاد في آيات الله إن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعا. وقال الجهم وشيعته إن الجنة والنار تفنيان كلاهما لأنهما حادثتان وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، ودي خطأ، ما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، لا، لأن هذا ليس بمستحيل لأنه متعلق بالقدرة، والله عز وجل على كل شيء قدير، بناء على أصله الفاسد في منع تسلسل الحوادث وبقائها بإبقاء الله له. وقال طائفة من المعتزلة والقدرية لم يكون الآن موجودتين بل ينشئهما الله تعالى يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا قياسا لله تعالى على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التكسيم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة والنار قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من نصوص الكتاب والسنة ما خالفوا هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم قبحهم الله تعالى. وقال أبو الهذيل العلاف تفنى حركات أهل الجنة والنار ويصرون جمادا لا يحسون بنعيم ولا ألم، وكل هذه الأقوال مخالفة لصحيح المعقول وصريح المنقول، ومحادة ومشاقة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديم للعقول السخيفة وزبالة الأذهان البعيدة والقلوب الشقية الطريضة وزخارف فاسد السيرة والسريرة الظاهرة والظاهر والباطن والعمل والعقيدة. وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله في نونيته الكافية الشافية في أثناء حكاية عقيدة جهنم عقيدة جهم وشيعته دمرهم الله تعالى. وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان، ثم استحال وصار مغضولا له من غير أمر قام بالديان، بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سيان. وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلق ليوم معدن فهما على الأوقات فانيان. وتلطف العلاف من أتبعه فأتى بضحكة جاهل مجان، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان. أيصور أهل الخلد في جنتهم وجحيمهم كحجارة البنيان؟ ما حال من قد كان يخشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان؟ وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحفة وخوان، فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان؟ وكذاك ما حال الذي امتدت يده منه إلى قنو من القنوان، فتناهت الحركات قبل الأغذى، هل يبقى ذلك سائر الأزمان؟ تبا لهتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمه على الآثار والأخبار والقرآن. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.